أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن في كلامه بعضا من مواضع الأنظار. أما أولا، فلأن أبعاض المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كثرة وإثنينية بنحو من أنحاء القسمة الخارجية، ولو بحسب اختلاف عرضين قارين. بعد أن ذكر صدر المتألهين كلام الدواني، صار بصدد نقد ذلك الكلام. قلنا بأن كلام الدواني يحتوي على مقطعين. المقطع الأول يتعلق بالمقدمة التي قدمها، المقطع الثاني يتعلق بالنتيجة التي رتبها على تلك المقدمة. أما فيما يتعلق بالنتيجة فقد أشكل عليها صدر المتألهين، وتقدم الكلام عن كلامه فيما سبق. نعم، بقيت مسألة واحدة تحتاج إلى توضيح، ولعلها إلى تفصيل، لعلنا نوفق لذلك في مسألة الإشارات والتنبيهات، وهو أنه إذا كانت كل الوجودات الإمكانية كلها وجودات رابطة، إذن كيف يمكن للعاقل أن يسمي بعضها جوهرا وأن يسمي بعضها عرضا؟ وهذه الجواهر أيضا يقسمها، والأعراض أيضا يقسمها إلى أقسام، مع أن المفروض هي جميعا عين الرابط، وأنها عين النسبة والوجود الرابط. وهل هذا معناه أن الوجود الرابط له أنحاء متعددة مثلا حتى يمكن تسميته بأسماء متعددة، أو لا، أن الوجود الرابط ليس له إلا نحو واحد؟ وهذا من أهم الأبحاث التي تطرح في الفلسفة. أما على مبنى المشائين فالمسألة واضحة، باعتبار أن الوجودات الإمكانية لها وجود في نفسه، وأما على مبنى الحكمة المتعالية فيحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى تأسيس. كيف يمكن للعاقل للوجود الرابط أن يسميه بأسماء متعددة؟ هل هذه الأسماء تحكي مسمياتها أو لا تحكي؟ إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا أن المعنى الحرفي بعد الالتفات إليه، وإن كان هو معنى اسمي، ولكن يبقى يحكي ماذا؟ يحكي المعنى الحرفي له، لا أنه تنقطع صلته به. إذا كان الأمر كذلك، إذن هذه المعاني الاسمية من الجوهر أو أقسام الجوهر وأقسام العرض، هذه وإن كانت أسماء لتلك الوجودات الرابطة، ولكنها تحكي ماذا؟ تحكي تلك الوجودات الرابطة. فإذا كانت كذلك، إذا تعددت الأسماء، هذا معناه أن المسميات أيضا ماذا؟ متعددة. وهذا إن شاء الله لعلنا نشير إليه، لأن البعض يتصور بناء على الحكمة المتعالية أساسا لابد أن نغلق باب الجواهر والأعراض في الفلسفة. لماذا؟ لأن الجواهر والأعراض مقسمها الوجود في نفسه، وبعد أن ثبت أن الوجود الإمكاني لا وجود له في نفسه، إذن لا معنى للبحث أن الموجود الإمكاني إما جوهر وإما عرض. هذا المقسم سالب بانتفاء الموضوع. هذا توضيحه إن شاء الله نحاول أن نقف عليه في الإشارات. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني، وهو المقدمة التي أشار إليها الدواني، فيما يرتبط بالمقدمة التي ذكرها الدواني، هناك ملاحظات أربع لاحظها صدر المتألهين على هذه المقدمة. الملاحظة الأولى تتعلق بما ذكره في أول المقدمة. إذا يتذكر الإخوة أن المحقق الدواني قال بأن الحكم وهو المحمول يمكن أن يحمل على موضوع، ذلك الموضوع لا يشترط أن يكون بالفعل بل يمكن أن يكون بالقوة. ومن أهم أمثلة ذلك هو أنك عندما تضع يدك على جسم واحد أحد طرفيه بارد والطرف الآخر حار، أحد طرفيه أسود والطرف الآخر أبيض، فهنا هذا واحد لو متعدد؟ الجواب أنه واحد بالفعل ومتعدد ماذا؟ بالقوة. وهنا المحمول هذا أسود وهذا أبيض، هذان المحمول محمولان لهما موضوعان بالفعل لو موضوعان بالقوة. المفروض أنه هو جسم واحد وموضوع المحمولين أيضا هذان الأمران الموجودان بالقوة لا الموجودان بالفعل. إذن يعقل أن يوجد عندنا محمول بالفعل وموضوع ماذا؟ وموضوع بالقوة. هذا هو أول المقدمة أشار إليه إذا يتذكر الإخوة في نهاية صفحة 144. قال وجود في الخارج أعم من أن يكون بصورة تخصه أو لا، لا يشترط أن يكون الموضوع له صورة تخصه، كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود كله. فإن هذا الجزء الموجود بالقوة والموجود بالفعل، الموجود بالقوة قد يصير موضوع الموجبة الصادقة. فيما يتعلق بهذا الكلام أشكل عليه صدر المتألهين. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أشكل، قال بأنه في النتيجة إما هذا الجسم واحد بالفعل وإما متعدد بالفعل. إذا كان واحدا بالفعل فاجتماع السواد والبياض عليه اجتماع للضدين، لأنه الضدان ما هما؟ أمران وجوديان يتعاقبان على ماذا؟ على موضوع واحد. والمفروض أنكم تقولون أن هذا الجسم ما هو؟ جسم واحد بالفعل، فلزم اجتماع الضدين. وإذا وجدتم أن المحمولين صادقين على موضوع واحد فنستكشف من صحة المحمولين أن هناك ماذا؟ موضوعين. ولكن هذان الموضوعان مو بيشترط بالضرورة أن يكونا وجودين جوهريين أحدهما مستقل عن الآخر، بل يمكن أن يكونا ماذا؟ عرضين، هذا عرض وذاك ماذا؟ وذاك عرض آخر. إذن تعدد المحمول بالضرورة يكشف أن الموضوع ماذا؟ أن الموضوع متعدد، ولكنه مو بالضرورة لابد أن يكون الموضوع المتعدد يعني جوهر ماذا؟ جوهر متعدد، بل يمكن أن يكون جسم واحد ولكنه يعتور عليه ماذا؟ عرضان، هذا عرض وذاك عرض آخر. إذن قولكم هناك محمولان وموضوع واحد بالفعل وموضوعان بالقوة هذا الكلام غير سليمين. قال أما أولا فلأن أبعاض المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كثرة وإثنينية بنحو من أنحاء القسمة الخارجية ولو كانت تلك القسمة الخارجية بحسب اختلاف عرضين قارين، هذا عرض وذاك عرض آخر، إذا لم تقع فيه قسمة ولو بهذا النحو من القسمة لا يمكن الحكم الإيجابي على الاثنين باعتبار تقدم اثنينية، لا يمكن الحكم الإيجابي على الاثنين بشيء حكما صادقا بحسب الخارج. إذن مع فرض الوحدة لا يمكن تعدد ماذا؟ تعدد الحكم، ومع تعدد الحكم لابد أن يكون الموضوع ماذا؟ متعددان. فإذا حدثت الاثنينية الخارجية ولو من خلاف اختلاف عرضين قارين، فإذا حدثت الاثنينية الخارجية صار كل واحد منهما له وجود في الخارج. إذن بعد القسمة ولو القسمة من خلال العرضين يصح الحمل، قبل القسمة فإنه لا يصح ماذا؟ فإنه لا يصح الحمل. قال وقبل القسمة نقطة، وقبل القسمة ليس شيء منهما، أي من الموضوعين المحمول عليهما أبيض وأسود أو حار وبارد، وقبل القسمة ليس شيء منهما موجودا أصلا. التفت جيدا، يعني ليس موجودا بالفعل. نعم موجودان ماذا؟ موجودان بالقوة، لأنه توجد هناك مادة حاملة ماذا؟ حاملة لهذا الانقسام. ليس شيء منهما موجودا أصلا، يعني موجود بالفعل، إنما الموجود هو ماذا؟ هو المادة القابلة لهذين الاثنين ولو عرضين قارين، القابلة لهما أي للموضوعين للمحمولين بعد وجودهما، المستعدة المادة المستعدة للاثنين قبل ماذا؟ قبل حدوثهما. إذن قبل الانقسام توجد وحدة بالفعل ولكن مادة قابلة ماذا؟ للتعدد. طبعا هذه المادة قبل تحقق الانقسام هي مستعدة، بعد تحقق الانقسام هي ماذا؟ هي قابلة. واضح العبارة؟ كان ينبغي أن يقدم الاستعداد على القبول، يريد يقول هذه المادة الموجودة في هذا الموجود في الفعل قبل تحقق الانقسام هي مستعدة للانقسام، بعد تحقق الانقسام هي قابلة ماذا؟ قابلة لهذين القسمين. لذا قال إنما الموجود هو المادة القابلة للاثنين بعد وجود الاثنين، المستعدة للاثنين ماذا؟ قبل حدوث الاثنين ثم الوجود. هذا النقد الأول. ونقد آخر، هذا النقد نقد كان بنائيا نقد فني، أما النقد الثاني نقد مبنائي. ثم يقول أنتم قائلون بأصالة الوجود، قائلون بأصالة الماهية، ومعنى أصالة الماهية أن الوجود أمر انتزاعي تابع لمنشأ الانتزاع في أصل الوجود وفي نحو الوجود، لأنه إذا صار الوجود أمرا انتزاعيا يكون تابعا ماذا؟ لمنشأ انتزاعه. فمنشأ الانتزاع إذا كان واحدا فالوجود المنتزع ماذا؟ واحد. إذا كان متعددا فالوجود الانتزاعي ماذا؟ متعددون. وأنتم ماذا فعلتم؟ جعلتم منشأ الانتزاع واحدا وما ينتزع منه متعددا. هم منشأ الانتزاع ماذا جعلتموه؟ جعلتموه وجود واحد، وما ينتزع منه ماذا؟ متعدد، مع أنه على مبناكم لابد أن يكون الأمر ماذا؟ بالعكس، فإن الوجود ينتزع من غيره، فإذا كان الغير متعددا فلابد أن يكون الوجود والموجود ماذا؟ متعددا. وأنتم عكستم الأمر، جعلتم الوجود والموجود واحدا ومنشأ الانتزاع ماذا؟ ها؟ متعددان، وهذا غير معقول. واضح صار؟ لكن هذا الإشكال بعد إشكال ماذا؟ إشكال مبنائي. ثم الوجود على رأيه، طبعا على رأينا لا، أساسا باعتبار أن أولئك لم يكن يرون تعاندا بين الوجود والمائية، أنتم أوجدتم التعاند وإلا هم لا يرون تعاندا بين الوجود والماهية على إله. ثم الوجود على رأيه أمر عقلي انتزاعي نسبي لا تحصل للوجود إلا بما ينتزع منه الوجود، فيكون في أصل تحصله وفي نحو تحصله من الوحدة والكثرة تابعا ماذا؟ تابعا لمنشأ انتزاعه أي الوجود، فيكون واحدا بوحدة ما ينتزع منه، كثيرا بكثرة ماذا؟ ما ينتزع منه. فكيف تكون الأشياء المتعددة اللي في المقام هي ماذا؟ هي اللزومات. فكيف تكون الأشياء المتعددة من حيث تعددها موجودة ماذا؟ بوجود واحد. وهل هذا إلا عكس ماذا؟ إلا عكس مبناكم. وأما ثانيا الإشكال الثاني، طبعا هذه الإشكالات في الأعم الأغلب ترجع إلى إشكالات منطقية. الإشكال الثاني وهو أنه، وهي قاعدة أساسية لا بد أن يلتفت إليها من الأبحاث المهمة في معرفة القضايا، وهو أن نحو وجود الموضوع يتعين من خلال الحكم الذي يوجد في المحمول. وهذه هي قضية مهمة، قاعدة عامة التفتوا إليها، أنك إذا أردت أن تشخص حقيقة الموضوع أنه خارجي أنه ذهني، أي حكم أي موضوع من الموضوعات، انظر إلى نحو المحمول الذي يحمل عليه، فإن حقيقة وخصوصية الموضوع تتشخص من خلال ماذا؟ من خلال نحو وحقيقة ماذا؟ المحمول. لذا إذا قلت الإنسان كلي، تعالوا حللوا الكلية، الكلية أين موطنها؟ ها؟ موطنها الذهن. بعد يمكن أن يكون الموضوع الإنسان الخارجي أو لا يمكن؟ لا يمكن، باعتبار أنه الكلية موطنها الذهن، فتحتاج إلى موضوع ماذا؟ مسانخ لها، فلا بد أن يكون هذا الإنسان بوجوده الذهني لا بوجوده الخارجي. أما إذا قلت الإنسان كاتب، هذه الكتابة لمن؟ الكتابة وصف ذهني لو وصف خارجي، وصف خارجي، فإذا كان خارجيا إذن هذا الإنسان المتصف بالكتابة بعد مو الإنسان في الذهن متصف ماذا؟ بالكتابة، وإنما الإنسان بوجوده الخارجي متصف بالكتابة. النار حارة، وهي الحرارة لأي موجود يمكن أن تكون للذهن، لا بد أن يكون الموجود ماذا؟ خارجيا. وهذه نقطة أساسية، من خلالها يتعين، يعني من خلال المحمول يتعين نحو وجود ماذا؟ نحو وجود الموضوع أولا. ثانيا اللي هنا ما أشار إليه لعله في مكان آخر يشير إليه، وهو أن نحو المحمول يعين لنا نحو الاتحاد بالموضوع، لأنكم تعلمون أن الحمل نحو من الاتحاد. خب اتحاد بأي خصوصية في الموضوع؟ لأن الموضوع له ذات، له أعراض، له آثار. عندما نقول هذا المحمول متحد مع الموضوع، متحد في ماذا؟ هذا محور الاتحاد بماذا يتعين؟ الجواب أيضا يتعين من خلال ماذا؟ من خلال المحمول. جنابك عندما تقول الإنسان ناطق، هذه الناطقية متحدة مع الإنسان لو مو متحدة؟ محور الاتحاد وين؟ فصل، والفصل ماذا؟ ذاتي لو عرضي؟ إذن محور الاتحاد هو الأمور الذاتية. أما عندما تقول الإنسان قائم، هنا أيضا يوجد اتحاد، ولكن محور الاتحاد أي مو الذات، وإنما ماذا؟ الفعل، الأثر ونحو ذلك، الصفة أو الإنسان عالم ونحو ذلك. هذان من الأحكام، من القواعد العامة في المحمولات. جيد، إذا اتضحت هذه القاعدة خصوصا القاعدة الأولى، يقول إذا فرض أن المحمول، هذه القاعدة تامة، ولكن أنتم لم تلتزموا بها بل التزمتم بعكسها، وهو أن محمولكم هو اللزوم، واللزوم وصف خارجي له وصف ذهني، فإن الأشياء تتصف باللزوم في الذهن وفي الخارج. الأربعة زوجون في الخارج لو فقط في الذهن، يقينا إذا كانت القضية خارجية فاللزوم لزوم ماذا؟ خارجي. وإذا كانت ذهنية فاللزوم ماذا؟ ذهني. وفي المقام نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم الله واجب الوجود بالضرورة، موجود بالضرورة، فهذه الضرورة ماذا؟ وصف خارجي. فإذا صارت وصفا خارجيا، الموضوع لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ لابد أن يكون خارجيا، ولابد أن يكون ماذا؟ بالفعل، وإلا يلزم خلاف القاعدة التي أسستموها. إذا كان المحمول خارجيا واقعيا بالفعل، فيستلزم أن يكون ماذا؟ ها؟ موضوعه خارجيا موجودا بالفعل. فكيف يعقل أن تجعل الموضوع أمرا بالقوة ثم تجعل المحمول أمرا ماذا؟ أمرا خارجيا بالفعل. الإشكال الثاني، قالوا أما ثانيا فلأن خصوصيات الأحكام وإن اقتضت خصوصيات الوجود لموضوعاتها، وهي مهمة قاعدة هذه، أن خصوصيات الأحكام المحمولات هي التي تعين لك خصوصيات ماذا؟ موضوعات تلك الأحكام والمحمولات فارزة. لكن ليس يكفي، الآن نطبق على المقام، لكن ليس يكفي في الحكم على شيء بحال خارجي كاللزوم، فإنه حال ما هو؟ حال خارجي. لا يكفي، ليس يكفي في الحكم على شيء، هذا الشيء يعني الموضوع، بحال خارجي يعني ماذا؟ المحمول على شيء، ذلك الشيء هو ماذا؟ وجوده وجود انتزاعي. المحمول حال خارجي ولكن الموضوع ماذا؟ وجود انتزاعي. وجوده على شيء بحال خارجي، وجوده الانتزاعي، بل نقول ماذا نقول؟ بل نقول ما ذكره من أن خصوصيات الأحكام مما يقتضي خصوصيات الوجود للموضوعات، نقول ماذا؟ نقول ينافي ما فرعه عليه. هو ماذا فرعه؟ قال حال خارجي لموضوع موجود ماذا؟ بالقوة. هذا ينافي القاعدة التي أسسها، إذا كان حالا خارجيا فلا بد أن يكون الموضوع ماذا؟ خارجيا موجودا بالفعل. بل نقول ينافي ما فرعه عليه من الاكتفاء في الحكم على شيء، من الاكتفاء في الحكم بحال واقعي بالفعل، ذلك الشيء بوجوده ماذا؟ بوجوده الانتزاعي الذي هو بالقوة. بعد ماذا؟ يقول وذلك الوجود بالقوة بعد أن يكون وجودا بالفعل أيضا ليس له وجود إلا في الذهن، يعني بعد أن ينظر إليه بنظرة استقلالية يكون وجوده خارجي لو وجوده ذهني، ها؟ يكون. إذن بعد أن ينظر إليه بنظرة استقلالية فإنه لا يخرج عن كونه موضوعا ماذا؟ موجودا في الذهن. وإذا كان الحال خارجي فيحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع خارجي. إذن يعني يوجد ماذا؟ إشكالان، أولا كيف يمكن أن يكون بالقوة موضوعا لما هو بالفعل، ثانيا فإن قلت ينظر إليه بنظرة استقلالية يقول بعد النظر إليه يكون وجوده ماذا؟ ذهنيا، فكيف يكون موضوعا لأمر خارجي؟ وبعد، هذا إشكال ثاني، وبعد أن يخرج من القوة إلى الفعل يكون ظرف تحققه، هذا بعد أن خرج بالفعل، ظرف تحققه ووعاء ثبوته ماذا؟ الذهن فقط دون الخارج. وأما ثالثا، الإشكال الثالث، وهو أنه أنتم شبهتم المقام بالقضية الممكنة، والقضية الممكنة قلتم بأنها لا تقتضي وجود موضوعها، وهكذا قلتم، وإنما يكفي أن يكون موجودة بالقوة لا بالفعل، لا كالقضية الدائمة أو كالقضية المطلقة. ولكنه نقول لكم أنه في المنطق ذكروا أن القضية الممكنة وإن كانت لا تقتضي وجود الموضوع، ولكن مرادهم ليس لا تقتضي وجود الموضوع مطلقا، وإنما مرادهم عدم وجود الموضوع في الأعيان وإلا في الأذهان، فإنها قضية موجبة، وثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع لثبوت المثبت له. إذن لا بد أن يكون للموضوع نحو من الفعلية، ولكن الفعلية أين؟ في عالم الذهن لا في متن الأعيان. فقياس المقام بالقضية الممكنة قياس ماذا؟ قياس مع الفارق، لأنه نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع بالفعل في الذهن، وأنتم جعلتم الموضوع ماذا؟ موجود بالقوة، لا أنه موجود بالفعل. وأما ثالثا فلأن طبيعة القضية الممكنة وإن لم يقتضي صدقها الوجود بالفعل، ولكن أين؟ للموضوع في الأعيان لا يقتضي، لكنها طبيعة القضية الممكنة اقتضت الوجود بالذهن على وفق سائر القضايا، كأي قضية أخرى يوجد فيها حمل موجبة تحتاج إلى ماذا؟ ثبوت الموضوع، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لا، لكنها اقتضت الوجود في الذهن على وفاق سائر القضايا. ولا شك ولا شك إما أن قضيتنا في المقام إما مساوية للقضية الممكنة، ها؟ إن لم نقل أنها أشد ماذا؟ من القضية الممكنة. بعد ذلك سوف يتضح لماذا أشد، لأنه قضيتنا ليست قضية ممكنة بل قضية ماذا؟ ضرورية، لأن ثبوت اللزوم للموضوع بالإمكان لو بالضرورة، وبالضرورة وأنت قلت أنها ماذا؟ تشبه بالقضية الإمكانية التي جهة القضية الإمكان. فإحنا نتنزل، هذا إشكال لك سنذكره، نتنزل نقول بأنه افترضوا أن المقام ماذا؟ كالقضية الممكنة. والقضية الممكنة أيضا تستدعي ماذا؟ وجود موضوع لها بالفعل. قال ولا شك أن القضايا التي كلامنا فيها أشد استدعاء لوجود الموضوع من الممكنات، يعني من القضايا الممكنات، من الممكنات، فكيف يتصور الاكتفاء في وجود موضوعها، يعني موضوع هذه القضايا التي كلامنا فيها، فكيف يتصور الاكتفاء في وجود موضوعها بنحو من الثبوت الانتزاعي الذي مرجعه إلى عدم الثبوت، لا خارجا موجودا ولا ذهنا أيضا موجودا، لأنكم فرضتم أنه وجود ماذا؟ بالقوة. وإذا كان له وجود بالفعل فهو وجود بالفعل بعد أن يكون ماذا؟ منظورا إليه. إلا ولا ذهنا، إلا هذا الاستثناء فقط مرتبط بذهنا لا بخارجا، ولا ذهنا إلا بعد أن يصير منظورا ماذا؟ منظورا إليه. فالاستثناء فقط لذهنا لا لذهنا وخارجا. وأما رابعا، ما هو الإشكال الرابع؟ يقول أنتم شبهتم القضية بالممكنة، سلمنا معك نتنزل أن القضية الممكنة لا تستدعي وجود ماذا؟ موضوعها، ولو ماذا؟ ولو ذهنا، سلم قبلنا معكم، ولكن قبل أن نصله إلى معرفة الجهة لابد أن نرى اقتضاء الحكم والمحمول قبل اقتضاء الجهة. التفتوا جيدا، فإن قولنا الممكنة لا تستدعي وجود الموضوع، الإمكان جهة القضية هنا، ولكن قبل أن نصل إلى الجهة لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى حكم المحمول ماذا يقتضي. فلعل جهة القضية لا تستلزم وجود الموضوع في الخارج، ولكن الحكم الموجود في المحمول يستلزم ماذا؟ وجود الموضوع. وهذا معناه أن جهة القضية قد تتطابق من حيث الاقتضاء مع المحمول الموجود في تلك القضية، وقد ماذا؟ وقد لا يتطابق، مو يتنافى، لأن التنافي غير معقول، وقد ماذا؟ وقد لا يتطابق. وهنا صحيح في القضية الممكنة أن جهة القضية لا تستلزم وجود الموضوع، ولكنه في المقام المحمول سنخ محمول لا يمكن إلا أن يكون له ماذا؟ إلا أن يكون له موضوع في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل اللزوم، فإن اللزوم وصف ذهني لوصف خارجي، وإذا كان الوصف خارجيا فالموصوف لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون خارجيا. فهذا الاقتضاء وإن كانت جهة القضية ممكنة، ولكنه ماذا؟ ولكن هذا الاقتضاء مو من حيثية الجهة، بل من حيثية ماذا؟ من حيثية الحكم. كقولنا زيد كاتب بالإمكان، فإن جهة القضية ما هو؟ ها؟ الإمكان، ولا تستلزم وجود الموضوع. ولكن الكتابة، وصف الكتابة ماذا يقتضي؟ يقتضي وجود الموضوع ولا يقتضي؟ لماذا؟ لأن الكتابة وصف لزيد الخارجي، مو وصف لزيد ماذا؟ لزيد الذي هو الذهن. هذا مضافا، اللي هنا بعد هذا قد يكون إشكالا آخر ذكره في الأخير، وهو أنه أساسا قضايانا ليست قضايا ماذا؟ قضايا ممكنة، بل قضايا ماذا؟ ضرورية. وأما رابعا، فلأن عدم اقتضاء الممكنة وجود الموضوع بالفعل، افترضوا من حيث الجهة لا تقتضي، ليس معناه أنه بعد لا توجد أي جهة وحيثية أخرى تقتضي وجود الموضوع، ليس معناه أنه يمكن لنا أن نحكم على زيد بأنه كاتب بالإمكان من غير أن يكون زيد موجودا في الأعيان. هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن اقتضاء الجهة وإن لم يكن وجود الموضوع، ولكن اقتضاء الحكم ما هو؟ يقتضي وجود الموضوع. كيف؟ والكتابة بالإمكان حال خارجي لزيد. هذه صورة القياس، ها، كبرى القياس. والحال الخارجي لشيء لا ينفك عن وجوده ماذا؟ الخارجي، عن كبرى القياس، قياسنا الشكل الأول. فالنتيجة ماذا؟ إذن مقتضى هذا المحمول أن يكون للموضوع وجود خارجي. بل معناه، بعد ما معنى أن القضية ممكنة؟ يقول معنى القضية الممكنة من حيثية الجهة لا تقتضي وجود الموضوع، مو أنه لا تقتضي وجود الموضوع مطلقا، ولعلها تقتضي وجود الموضوع من جهة أخرى. بل معناه أن القضية الممكنة من جهة إمكان الاتصاف بالمحمول لا تستدعي وجود ماذا؟ وجود الموضوع. أي كيفية الرابطة إذا كانت إمكانا فالقضية من جهة، من حيث كون جهة الرابطة فيها، أي في تلك القضية إمكانا، لا تستدعي الوجود ماذا؟ للموضوع. أما في المقام ماذا؟ بخلاف الضرورة والدوام وغيرها، فإن الضرورة والدوام وغيرها لا من حيث الجهة تستدعي ماذا؟ وجود الموضوع. وهذا إذا كانت جهة القضية لا تستلزم، وهذا ليس معناه لا يستلزم عدم اقتضائها له من حيثية أخرى، لعله يستدعي وجود الموضوع للقضية ولكن ماذا؟ مو من حيثية الجهة، من حيثية أخرى التي هي المحمول والحكم. وهذا لا يستلزم عدم اقتضائها أي القضية لوجود الموضوع من حيثية أخرى، كما باعتبار أصل الحكم الخارجي. إذا كان الحكم حالا خارجي فهو يستدعي ماذا؟ وجود موضوع خارجي، مع قطع النظر عن جهات ذلك الحكم، أن جهته محمول، جهة القضية إمكان أو ضرورة أو دوام ونحو ذلك. ثم قاعدة قال: وعدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع لا يستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم لوجود الموضوع. والكلام احنا الان وين؟ والكلام في نفس الاحكام، لا اين؟ في جهات الاحكام، على ان الجهة فيما نحن فيه ماذا؟ هي الضرورة وليست الامكان. هذا ما ذكره هذا المحقق، ولكنه يمكن أن يقال في حقه أنه مع أنه قد عنى نفسه وبالغ في التدقيق لم يبلغ كلامه حد الإجداء. انظروا إلى الحاشية رقم 1 صفحة 147، يقول: غير مخفي، السيد الطبطبائي يقول: غير مخفي أن هذه الأنظار سقيمة. كل هذه الإشكالات التي أوردها على المحقق الدواني كلها ماذا؟ كلها سقيمة غير واردة. والحكيم السبزواري في الحاشية رقم 2 وما بعد، واحدة واحدة بالمرصاد قاعد لصدر المتألهين ويناقش هذه. حتى إذا الإخوة صار عندهم مزاج أنه ندخل في تفصيل البحث في الإشارات ونشوف أي إشكال وارد، والحق مع صدر المتألهين أو مع العلامة أو مع الحكيم السبزواري نتكلم، أو أما لا فإن شاء الله في دراسات بعد أعمق. والحمد لله رب العالمين.